الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعوذ بارك الله فيكم من الكلام عن أسباب المشكلات في الدعوة، وكنا قد تحدثنا عن الجوانب العلمية وأسباب الخلل الذي يقع في هذا الجانب، وحديثنا ليلة إن شاء الله تعالى في جانب آخر له صلة وثيقة للجوانب العلمية وهو جانب التزكيات، فإن هذا الجانب أيضا مما وقع فيه خلل عظيم أدى إلى الكثير من المشاكل والاضطرابات في الدعوة مع المستشرق. أولا لا بد أن نعرف التزكية في نفسها ما هي وما المراد منها وكيف تكون. التزكية كما هو معلوم معناها التعبير والإحالة على شخص معين أنه أهل للتدريس أو الدعوة إلى الله، أنه سلفي المنهج، أنه من أهل السنة يؤخذ عنه العلم. فالمقصود التعبير عن هذا المعنى بكلام يأتي من عالم يكون فيه الإشارة إلى حال هذا الشخص والحث على التلقي عنه وأخذ العلم منه. فهذه طبيعة التزكية في نفسها، وهي سنة ماضية في دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على أنبيائه وأثنى على أصحاب أنبيائه، وإذا تكلمنا على أصحاب الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم فقد أثنى عليهم الله وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أرفع التزكية على الإطلاق، أرفع التزكية ما جاء عن الوحي الذي لا ينطق عن الهوى ولا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم زكوا أتباعهم وتلامذتهم، واستمر هذا الأمر ماضيا في هذه الأمة، وهناك كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم التي هي أصل في معرفة هذه الأشياء في سيرة العلماء والمحدثين والرواة والفقهاء وغيرهم من طبقات العلماء في هذه الأمة. لا بد أن تجد الأمر هكذا في دين الله سبحانه وتعالى، يزكي السابق اللاحق ويزكي العالم المتعلم ويزكي الشيخ التلميذ. هذه قضية معروفة في ديننا الحنيف. وهذه التزكية هي التي ينبني عليها العمل، فإن من كان معروفا مشهودا له بالثقة والأمانة والأهلية فهو الذي يؤخذ عنه العلم ويتلقى عنه الدين، كما قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا لا يسألون عن الإسلام، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالهم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. إذا قضية التلقي مبنية على المعرفة، لا يؤخذ العلم عن مجهول، لا يتلقى الدين عن منحرف، لا يتلقى العلم عن جاهل، لا بد من أهلية معروفة وثابتة حتى يستطيع الإنسان أن يقبل الدين عن هذا الذي يتكلم فيه. فهذه هي قضية التزكية، والمراد بها كما قلت لكم بيان أحوال الناس الذين يصلحون للكلام في دين الله عز وجل، فيشبه لهم العلماء ويشبه لهم العارفون والمميزون في دين الله عز وجل أنهم أهل بذلك، حتى يطمئن إليهم الناس ويأخذوا عنهم. هذه التزكية كيف تكون؟ تكون التزكية للنظر في حال هذا الشخص، وهل تحققت فيه الصفات التي تؤهله لهذا الأمر أم لا. فالتزكية إذن فرع على أصل، لا بد أن نضبط هذا الآن حتى نعرف الخلل في هذه القضية كما سأتكلم فيه بعد ذلك إن شاء الله. التزكية فرع على أصل، لا بد أن يكون الأصل موجودا حتى يوجد الفرع. فالتزكية معناها كما عرفنا شهادة بالأهلية، والأهلية لها صفات، فلا بد أن تكون الصفات موجودة، وإلا كانت التزكية في غير محلها. إذا زكي من ليس بأهل للعلم والدعوة فإن هذا وضع للشيء في غير موضعه. والصفات تعرف، ولا بد أن تكون ظاهرة بينة، ولا بد أن تكون ثابتة في الشخص، ويستدل عليها إما بالممارسة المباشرة بين المزكي والمزكى، وإما بخبر الثقة العدل الذي يطمئن إليه المزكي. فالصورة الأولى وهي الأصل في مثل هذا أن المزكي يباشر حال من زكاه ويتعرف عليه ويسأل عنه، وهذا هو الأساس الذي كان يقوم عليه علم الجرح والتعليل عند أئمته. وكثيرا ما أقول في مثل هذا المقام مقولة الحسن بن صالح: كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال أتريدون أن تزوجوه. فكان أهل العلم عندهم في هذا مزيد تحري ومزيد شدة وتدقيق، وكانوا يسألون عن كل ما يتعلق بالرجل. وإذا كان الرجل له حديث نظروا في حديثه وقارنوا بينه وبين حديث غيره من أهل طبقته والمشاركين له في الشيوخ، هل يوافق حديث الثقات أم لا، وهو المعروف بالاعتبار في أصول الحديث. فإن وجدوا أن الرجل في نفسه ثقات بمعنى أنه عدل، تحقق فيه صفات العدالة المعروفة من التقوى والصلاح وما أشبه ذلك، وإذا وجدوا أنه ضابط وأن حديثه صحيح مستقيم زكى. وقالوا العبارات التي تدل على هذا المعنى حتى يكون هذا إحالة عليه، يؤخذ عنه العلم، يتلقى عنه الحديث، يسمع منه الناس إلى غير ذلك. فهذه هي الصورة المعروفة والأصل. الصورة الثانية أن تكون بطريق السؤال، فيأتي العالم مثلا يعرض عليه فلان من الناس وليس يعرفه معرفة مباشرة ولم يباشره مباشرة بشخصه، فيسأل عنه من يعرفه من أهل بلده أو أصحابه أو شيوخه أو غير ذلك ممن يثق بهم وبعدالتهم وتحريهم. فإذا شهد عنده أهل العدالة والدين والتحري بأن هذا الشخص ثقة فإنه يزكي، وله أمثلته أيضا في الرواة وفي علم الجرح والتعديل. تمام. الذي أريد أن أؤكد عليه: لا بد أن تكون التزكية مطابقة، لا بد أن تكون التزكية مطابقة. عندما يقال ثقة لا بد أن يكون الشخص فعلا ثقة، ولا بد أن يظهر هذا منه بوضوح بالطريق الذي ذكرته لكم، إما بالمباشرة وإما بالسؤال. تمام. ولا بد أن تكون المباشرة على شرطها الذي ذكرت، ولا بد أن يكون السؤال على شرطه الذي ذكرت، ليس في الأمر فوضويا كما سننبه عليه إن شاء الله. وليس المراد بكلام هذا أن العالم لا يخطئ، بل قد يزكي عن اجتهاد ويكون الأمر في الحقيقة على خلاف هذا، كما وقع في أمثلة كثيرة لأئمة الجرح والتعديل أنهم زكوا بناء على اجتهادهم وعلى مبلغ علمهم في أحوال فلان أو فلان، وكانت الحقيقة على خلاف هذا. كمثال يأتي الإمام من أئمة النقد يزكي فلانا بناء على أحاديث يسيرة سمعها منه على قضاء الحاج، لا يقتضي الأمر أن يتتبع حديثه كله، وإنما هكذا وقع، فيزكيه بناء على ذلك، ويكون لهذا الراوي من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية ما لم يطلع عليه هذا الإمام. فإذا عرف بعد ذلك حقيقته فإنه يرجع عن قوله مثلا إذا وقع هذا. تمام. وقد يأتي هذا الراوي يستقبل هذا الإمام بأحاديث صحيحة كما وقع لابن معين مثلا، فإن الناس كانوا يخشون من ابن معين رحمه الله، حتى قيل أن فلانا لما دق عليه الباب قال: من هذا؟ قال: ابن معين. فارتجف وسقط الكتاب من يده. تمام. فرق من ابن معين رحمه الله. فمنهم من كان يستقبله بالأحاديث الصحيحة وليس هذا من حديثه مثلا، وعنده أحاديث أخرى لا يعرفها ابن معين. الحاصل على كل حال أنه ليس المراد بالكلام أن العالم معصوم، وأن التزكية لا بد أن تكون مطابقة بمعنى أن يكلف الناس من الأمر ما لا يطيقون، فإن هذا لا يقول به أحد، إنما المقصود أن يدخل المزكى وسعى، لأن هذا اجتهاد، وشرط الاجتهاد بذل الوسع، وهكذا حقيقته أصلا. الاجتهاد في حقيقته أصلا هو بذل الوسع واستفراغ الوسع في إدراك حكم الشرع. صحيح؟ فالتزكية حكم شرعي وإن كان صادرا من شخص لكن ينبني عليه شرع، بمعنى أن هذا المزكى يغفل عنه العلم، يؤخذ عنه الدين، بما يؤدي إلى الثقة به والأخذ بكلامه في دين الله عز وجل. فالقضية إذن ليست باليسيرة ولا بالسهلة، وإنما هي قضية تحتاج إلى دين وتحتاج إلى ورع، وسيأتي كلام خاص في هذه النقطة إن شاء الله. فالمقصود أن التزكية لا بد أن تكون مطابقة لأحدها، لا يجوز أن يتعمد الشخص تزكية من لا يستحق التزكية، لا يجوز أن يتعمد تزكية الإنسان وهو لا يستحق، وإذا كان المزكي قد اطلع على هذا أو عرفه فإنه لا يجوز له أن يصنع هذا. والقلق في قضية التزكيات يأتي من جهتين، من جهة المزكي ومن جهة الناس أو المستقبلين للتزكية الذين يتعاملون مع التزكية أو مع المزكى كمثل طلبة العلم والشباب. فالخبر يأتي من هنا أو من هنا، ونتناول الأول في هذا المجلس إن شاء الله. أعظم الخلل الذي يأتي في قضية التزكيات من قبل المزكي ألا تكون التزكية في محلها، وهذا قد يكون لأسباب دنيوية، فيزكي فلان فلانا لأنه يحبه أو يعرفه أو يجامله أو أشار عليه بذلك من يحبه أو يعرفه أو يجامله، أو قد يكون هذا المزكى دافع عن المزكي وكتب في حقه بعض الكلمات ونصبه في بعض المسائل والمشكلات فيزكيه لأجل ذلك، فهذا قد يحصل. وقد يكون الأمر في التزكية من قبل المزكي تساهلا، أن المزكي عنده تساهل في التزكيات. وما التساهل في التزكيات؟ التساهل واقع في تعليم رواة الحديث، كما أن التشدد واقع في تجميع رواة الحديث، كل شيء مرده إلى هذا العلم، كما أقول وأكرر دائما، من أراد أن يتقن هذا الباب ولم يتقن علم الحديث فليرح وليستريح، لا يتكلم في هذا الباب، لأن هذا الباب حتى وإن كان تزكية منهجية لابد أن تكون أصوله مردودة إلى أصول أهل الحديث. فمن لم يتقن هذا الباب فليرحنا من جهله ومن فتنه ومن مشاكله. واضح؟ فلا بد أن ترد القضية إلى أصول أهل الحديث. هناك المتساهلون من النقاد، وهناك المتشددون، وهناك المعتدلون المتوسطون، كله موجود وأمثلته موجودة من الدرس ولمن أطاق الدراسة وصبر عليها. تمام؟ فالتساهل في التزكيات من صوره ومن أكبر صوره الأخذ بالظاهر. وقد عبر عن هذا الحافظ في المزهد فقال: ولا تقبل تزكية من أخذ بالظاهر فأطلق التزكية. مثال في رواة الحديث في أي صورة، عندنا قضية في التعليم تسمى بقضية أن من حمل العلم وروى الحديث فالأصل فيه العدالة حتى يثبت خلاف هذا. تمام؟ وهذا مذهب أخذ به بعض العلماء واستدل عليه بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عذوره، وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخذوا به واعتبروا أن الأصل في كل حامل علم أنه عدل، فهذه تسمى تزكية بالظاهر من صورها، يعني من صورها أنه يأخذ إلى هذا، يأخذ بهذا ويعتمد عليه في التسليم. ولكن الحبان مذهب معروف أنه يزكي ويعدل الكثير من المجانين بناء على هذا الأصل، حتى أنه يقول في الرجل وهو يذكره في الثقات لا أعرفه ولا أعرف منه، ويذكره في الثقات. فهذا مذهب وفضاه العلماء وردوه وقالوا هذا لا يعتمد عليه إطلاقا ولا تقبل التسلية إذا كانت مبنية على هذا الأساس، لأنه لا بد من الثبوت، لا بد أن تثبت صفات التزكية في المزكى، لا بد من هذا. فعندنا عدالة وعندنا ضبط. في المثال الذي ذكرناه لو سلمنا بتحقق العدالة فأين الضبط؟ تمام. ولهذا لم يقبل حديث المسلوب أو من عرف العدالة بمعنى أنه لم يجرب عليه قارئ في الدين، بمعنى أننا لم نعرف عنه مثلا إصرارا على صغيرا ولا إتيانا لكبيرا. هذا وحده لا يكفي، لأن قبول الحديث فيه عدالة وضبط. فلو سلمنا لوجود العدالة فأين الضبط؟ واضح. فهذه القضية قضية يغفل عنها الكثيرون من الناس الآن ويعتمدون على قضية الظواهر كثيرا. في داخل المنهج كلنا يحفظ ويعرف عبارة الإمام البربهاري رحمه الله: ولا يحل لأحد أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم أنه اجتمع فيه خصال السنة كلها. فالسؤال الآن الذي يوجه به الحاجة لكثير من المزكين وأكثرهم من الدعاء ومن طلبة العلم ومن الذين يحتاجون إلى تزكية أصلا، عندما يقال فلان سلفي وفلان صاحب سنة، هل علمت أنه اجتمع فيه خصال السنة كلها؟ أين التحلي؟ أين البحث؟ أين الدقة؟ أين الدين؟ أم أن المسألة كما قلت في الجانب الأول لأن فلان عرفه ولأن فلان أشار به ولأنه قال كذا وكذا لقال في كذا؟ ومن الأمور التي بنت على هذا أنه قد حدث عندنا منذ عدة سنوات لوثا لا أدري من أين جاءت، أن كل من رد على الإخوان فهو سلفي، وأن كل من قال بتحريم الخروج على الحكام ورفض الثورات فهو سلفي. حصل هذا ولا لا؟ وعندما وقع فتنة البئري قال العبد الفقير هذا صراحة: يا جماعة لابد أن يكون عندنا ضبط وثاني في هذه القضية، ليس كل من وافقنا في الفتنة هذه، لا أبالغ إن قلت إنها فتنة العصر وإنها تعدل فتنة خلق القرآن في زمنها. تمام. فإن فتنة أهل السنة في هذا العصر باب الحكام، وخصوصا ما وقع في الثورات، فليس كل من وافقنا في هذا فهو سلفي، وليس كل من رد على المخالف فهو سلفي، وليس كل من رفض الجماعات وأنكرها فهو سلفي. هناك فرق كبير بين أن نمد أيدينا إلى هؤلاء ونأخذ بهم ونتعامل معهم تعاملا طيبا، وبين أن نحيل عليهم ونزكيهم ونصدرهم حتى يكون أحدهم ندا وكفءا للسلفي العريق الذي نشأ على السلفية ولم يتلبس ببدعة. وليس مرادي بهذا أن من تلبس ببدعة ثم تاب عنها فإنه يعير بها ويقال كان وكان، من الكلام الجاهل الممجوج الذي سمعناه كثيرا حتى مللنا منه، لا أريد هذا. إنما أريد أن الله تبارك وتعالى قد جعل لكل شيء قدر، فمن تاب من بدعته فحبا وكرما وأهلا به وسهلا، ونتكلم معه كلاما طيبا ونقول فيه كلاما حسنا ونمد إليه أيدينا ونأخذ بيده، كل هذا حسن وطيب وإذا ثبتت استقامته فعلى العين والرأس. إنما القضية كما قلت في ذلك الحين لمن أراد أن يرجع إلى كلامي مفصلا: هذا الشخص له قدره لا يتعدى، فلا يجوز أن نجعله مرجعا، لا يجوز أن نأخذ عنه الاعتقاد والمنهج كما نأخذ عن ابن باز وابن عثيمين والألباني، لا نصح. هذا خلط ووضع للشيء في غير موضعه. فلما أصابنا الخلل بهذا وأطلقنا التزكيات وكل من وافقنا في الثورات فهو منا ونحن منه، ما جاءتنا الفتنة إلا من قبله، ففرط فرق جمعنا وشتت كلمتنا وأحدث بيننا فتنة عظيمة، ولو أننا من أول الأمر أعطيناه حجمه وقدره لما حصل. واضح؟ فقضية الأخذ بالظاهر قضية سيئة لا تعتبر في التزكية، سواء كان هذا من ناحية المنهج أو من ناحية العلم. كل من كتب مقالا الآن لا تشم فيه رائحة العلم أصلا، وإنما غايته أن يكون تعليقا على مشكلة، نصرة لحدث، نصرة لشخص فقط. ماذا يحدث له؟ أنتم تعرفون أكثر مني. تمام؟ ويرجع إليه في دقائق المسائل، وفي دقائق الجرح والتعديل، وفي دقائق الاعتقاد والمنهج، وفي دقائق الأحكام الشرعية، وفي دقائق علوم الآلة. بالله عليكم، هل هذا مسلك يسلكه عاقل؟ هل هذا مسلك يسلكه من يريد بهذه الدعوة خيراً إن كان يعي ما يفعل؟ فهذه القضية تحتاج إلى فهم وتنبه، وهذه الجزئية تحديداً سأفردها بالكلام إن شاء الله. إنما المقصود الآن أن الخلل الذي يأتي من قبل المزكي يكون من هذا الجانب الذي أوضحته، فلينتبه لذلك لأننا نعاني آثاره واضحة. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، على هؤلاء الذين يطلقون التزكيات ويعطونها لمن يشاءون ويمنعونها عمن يشاءون، وكأن بيدهم مقادير الدعوة، من أثنوا عليه فهو العدل، ومن جرحوه فهو الساقط. الذي يتحكم في الدعوة بهذه الطريقة عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يعي خطورة ما يفعل، وعليه أن يعرف أن القضية ليست قضية فلان أو فلان، إنما القضية ما ينبني على ذلك. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فهذا الذي يزكى بغير حق إذا تكلم في دين الله تعالى بالباطل وتبعه على ذلك الناس فأوزارهم على من زكاه، لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. والأمور لم تعد تحتمل، لا بد من دقة وتمحيص وتقوى لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فهذه الأمور التي تأتي بالخلل من هذا الجانب لا بد أن تعالج، ومعالجتها واضحة معروفة من الكلام. فالأمور التي تعود إلى نطاق شخصي على صاحبها أن يتقي الله عز وجل ويجاهد نفسه، وأن يعلم أن هذه الأشياء لا تغني عنه من الله تبارك وتعالى شيئا. لا يصح أن يزكي فلانا لدوافع شخصية، كما لا يصح أن يجرح فلانا لدوافع شخصية. هذا ليس بدين، هذا ليس بدين، وإنما هو من وحي الشيطان. وإذا بنى الدين على مثل هذا فحدث عن خراب الدين ولا حرج. عليه أن يتقي الله ويتوب إليه ويرجع إليه بالتوبة الصحيحة، وأن يقلع عن هذا. والذين يطلقون التزكية في غير محلها عليهم أن يتعلموا، وهم بكل أسف تسببوا قبل أن يتحصروا وتصدروا قبل أن يتفقهوا. فإن كان هناك سبيل إلى التعلم والدراسة حتى يعرف الواحد منهم من الذي يزكى ومن الذي لا يزكى فليفعل، وليس هذا بعيب، إنما يعيبه أهل الكبر الذين يستنكفون من التعلم ويستنكفون عن الدخول في الأمور التي يعابون بها، ويستنكفون عن أن يعودوا مرة أخرى إلى حيز التلاميذ أو الطلبة، كيف يليق بالمتوع أن يصير تابعا. فالقضية تحتاج إلى تعلم، علينا أن نعي وصول هذا الباب، ولهذه النقطة أيضا حديث خاص إن شاء الله تعالى، وعلينا أن نعرف وصول التزكية، من الذي يزكى ومن الذي لا يزكى، وكيف تكون التزكية وما درجاتها. وقد يزكى الشخص في باب ولا يزكى في باب، وقد يحال عليه إحالة مطلقة وقد يحال إحالة مقيدة. كل هذه أشياء لابد أن نعيها جيدا ونعرف مواضعها. فإذا قام الأمر على العلم والعمل والصدق والإخلاص والتحري والتمييز فكل شيء يستقيم بفضل
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وللحديث بقية في محاضرات أخرى إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.